بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. غرر في أن اللائق بجنابه تعالى أي أقسام الفاعل. تقدم أن تقسم الفاعل إلى ثمانية أقسام. بعض ما تقدم كالفاعل بالطبع والفاعل بالتفخير وما شاكل هذه لا يتناسب مع فاعلية الحق تعالى، ولذا لم يذهب أحد من الموحدين إلى القول بأنه فاعل بالطبع أو فاعل بالجر أو فاعل بالتفخير وما شاكل هذه الأمور. وإن كان لا ننسى أن المتكلمين لما قالت الفلاسفة بأن الواحد لا يحضر منه إلا الواحد، ألزموهم من باب الإلزام بأن لازم قولكم هذا أن يكون الحق فاعلا بالجر. وهذه الشبه وهذه المسائل تقدمت على أنه من القول بكون الواحد لا يكثر منه إلا الواحد لا يلزم الجر، ولكن لا بد لإثبات هذه القاعدة من دليل قوي محكم، فإن ثبت الدليل لا تكون هذه من لوازمه، وإلا فاحتجنا إلى دليل، أو نقول أن هذه الأمور أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد فرضية عقلية راجحة ونظرية علمية. على كل لسنا بصدد هذا الكلام اليوم في أن المناسبة بفاعلية الحق تعالى أي من الأقسام الثمانية، فما تعرض المصنف لبعضها لأنها لا تليق أن تكون محلا للبحث بالنسبة إلى فاعلية الحق تعالى. ولذا قال ذهب الحرفاء إلى أنه تعالى فاعل بالتجلي، أي أن الممكنات جميعا ظهورات عالم الأسماء والصفات، أو نقول أنه فاعل بالرضا كما قال الإشرافيون أن الله تعالى فاعل بالأشياء بالرضا، أي مرتبة مفهوم الأشياء علما ومرتبة صدورها خارجا مرتبة واحدة. فهو عالم بعلم سابق بإرادة بجميع الأشياء، لكن بنحو العلم بالرضا. وضربوا له مثال كما تقدم بإنسان يكون على جذع، فإن نفس التصور للسقوط يكون منشأ للسقوط، فالسقوط يعني العلم والسقوط كأنهما توأم. هذا مذهب الإشرافيين. وأما البشاؤون فذهبوا إلى أنه فاعل بالعناية، وأرادوا من الفاعل بالعناية كما تقدم بالعناية بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء أي بجميع الكائنات علما عنائيا بالمعنى الأخص، وعالم بالصور المرتفعة التي هي سبب للعلم الإلهي التفصيلي بالكائنات علما بالرضا، فهو عالم بالصور المرتسمة علما بالرضا، وعالم بالممكنات التي يعلمها علما تفصيليا بواسطة الصور علما عنائيا بالمعنى الآخر. هذا خلاصة البحث، نقرأه تفصيلا. غرر في أن اللاحق بجنابه تعالى أي أقسام الفاعل الثمانية المتقدمة؟ أقرأ الشعر المثل على وجه السرعة ثم نأتي إلى التصريح حتى يتوقع. في الأول هنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي في الله. في الأول هو الأول والآخر. في الأول تعالى. السادس يعني الفاعل السادس في التعداد من الفواعل الثمانية هو اللائق بالحق وهو الفاعل بالتجلي. في الأول يعني في الله. السادس يا ثالث، السادس من الفواعل الثمانية وهو الفاعل بالتجلي. ذو رواية يعني روي هذا، وهو لمن؟ وهو للحرفاء. وهو أي الأول تعالى لدى المشاء بالعناية، لدى المشاء بالعناية، لأنهم يرون علمه سابق على الأشياء عليه السلام بواسطة الصور المرتسمة، فهو بالنسبة إلى العالمين ما عدا الصور، لأن الصور من الممكنات، ما عدا الصور عالم بالعلم العنائي بالمعنى الأخر، وبالنسبة إلى نفس الصور عالم بالعلم بالرضا. وعند المشائين لصور يعني للصور المرتسمة عوارض، سميت عوارض كأنها تعرض على الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى العارض والمعروض كأنها من لوازم ذات الحق، وإلا لا أتصور أن مشائيا يتكلم بصراحة ويقول إن الله سبحانه وتعالى معرض العوارض. فإذا المراد من هذه الكلمات أن من لوازم الحق سبحانه وتعالى الصور المرتسمة التي هي تفصيل العالم بكله وبتمامه من مجرداته إلى عالم نتاجه إلى عالم مادته. وعندهم لصور والصور المرتسمة عوارض، يعني عوارض الأخلاقية بالرضا، يعني ويعلم الصور، يعني وفعله للصور من باب الفاعل بالرضا. هذه الرضا جار ومجرور متعلق بما؟ متعلق بالضبطين كما سيأتي، يعني متعلق بكلمة عندهم أي عند الإشرافيين، وعند المشائين، وعندهم أي عند الإشرافيين كما سيأتي، وعندهم لصور العوارض بالرضا، وعند الإشرافي لكل يعني لجميع الكائنات، وعند الإشرافي لكل يعني لجميع الكائنات، لأن الإشراقي لا يكون بالصور المقدمة. فكل العالمين الله سبحانه وتعالى فاعل له بالرضا، ومتكلم بداع بداه، يعني بداع زائد على الذات المقدسة. فقال بداع زائد لفعل الله تعالى قصدا قصده، يعني فعل الله تعالى للممكنات بنحو القصد، فعل القصد قصده بنحو القصد قصده الثاني قصد المتكلم. فقصد المتكلم وقال إن فعل الله تعالى للكائنات بنحو الفاعلية بالقصد. نقرأ الشرح. في الأول كلمة الأول من أسمائه تعالى هو الظاهر والباطن والأول والآخر، هذه من الأسماء الإلهية. في الأول تحدثت أسماءه، السادس يعني ما عددناه فكانت العد سادسا من الثمانية من أقسام الفاعل عند التعديل، وهو الفاعل بالتجلي ذو رواية يعني ذو نقل، ذو رواية يعني مثل هذا من الصوفية، ذو رواية يعني مثل السادس عن الصوفية فقالوا أنه تعالى فاعل للأشياء بالرضا. فكلمة ذو رواية فسرها المصنف ذو رواية من الصوفية أو ذو سقاية، ذو رواية بمعنى النقل أو ذو رواية بمعنى ذو سقاية، فلان راوية القوم يعني من يسقي لهم الماء، من يسقي لهم الماء. فالرواية تارة يراد منها السقي، فيقول وهذا القول وهو القول بالتجلي هو ذو الرواية، يعني هو الذي يسقي العقل من العلم والحياة والمعرفة. فإذا سوينا رواية صار معنى السقاية، يقينا لا يراد السقاية في الماء الخارجي بل يراد السقاية ماء الحياة، فكأنه اعتبر قول الصوفية هو القول الذي يروي العقل أو ذو السقاية للعقل لكن لا بالماء الخارجي، بماء الحياة المعرفة. قال في القاموس روى الحديث، هنا روى الحديث بمعنى نقل الحديث، نفقا روى الحديث يرويه وترواه بمعنى وهو رواية للمبالغة، بمعنى الرواية للمبالغة يعني بمعنى الناقل وشدة الناقل للمبالغة، فتارة الرواية بمعنى النقل وشدة النقل. وروى الحبل فسله فارتوى، وتارة روى الحبل يعني فسله. على كل الكلام هذه الكلمة لا تختلف بنفس الحكمة لكن في بين كلمة الرواية. وروى على أهله ولهم أتاهم بالنقل، فلان روى على أهله أو روى أهله أتاهم يعني بالماء، فتارة الرواية بمعنى استكمال الماء. وروى الحبل وعلى الحبل يعني وروى على الحبل أو وروى الحبل شده أي شد الحبل على البعير، شده على البعير بمعنى شد. إذن روى تارة تستعمل بمعنى شد لئلا يسقط. وروى القوم استقالهم روى القوم استقالهم انتهى كلام القاموس. والظاهر من كلامه أي من كلام صاحب القاموس أن الرواية مصدر مشترك، مع أن مصادر مشتركة لها تصاريف مختلفة تختلف تصاريفها، هنا أن يقول رواية مصدر مشترك بين الكل، بين من؟ بين النقل وبين الفتل وبين روى أهله أي أتاهم بالماء واستثقاله إلى آخر الكلمات التي تقدمها. واقع العبر وهو أي الأول تعالى لدى المشاء. فإذا الصوفية العرفاء يقولون أنه فاعل للتجلي، انتهينا من الصوفية. الآن جاء إلى من؟ إلى المشائين. ما هو قول المشائين بالنسبة إلى فاعلية الحق سبحانه وتعالى عليه السلام؟ وهو لدى المشائين فاعل بالعناية، لأن المشائين قائلون بالعلم السابق لله تعالى، بالعلم السابق لله تعالى، فيرون أن علم الله سبحانه وتعالى بجميع الكائنات بجميع الممكنات سابق على مرحلة الفعل الإلهي الخارجي وهي وجود الكائنات، لكن بمثابة علمه بذاته علم إجمالي بالكائنات، هذا سابق هذا أزلي، وعلمه بالصور المرتسمة علم سابق أيضا على الكائنات الخارجية، لكنه علم تفصيلي بجميع ما بواسطة الصور. فهناك علمان، علم إجمالي وهو علمه بذاته علم العلة بنفسها، وعلم تفصيلي في مرحلة الصور المرتسمة فهم يقولون بالعلم التفصيلي، لكن المشكلة في قولهم أن تفصيله في مرحلة الصور المرتسمة، والحال الصور المرتسمة من الممكنات فيكون في مرحلة الذات خاليا من العلم التفصيلي. هذا إذا قلنا مراد المشاعرين من الصور المرتسمة هي من عالم الإمكان يعلم بها الممكنة، وإذا قلنا أن مرادهم أن هذه من لوازم الذات في مرحلة الأسماء والصفات، فإذا كان بهذا المعنى ما كانت أمرا خارجا عن الذات، بل كانت هي يعني علمه بذاته وهو علمه الإجمالي البسيط بنفسه، هذا العلم البسيط مع كونه علما واحدا هو علم بجميع الحقائق، لأن كل الحقائق في كمالاتها وحقائقها هي منطوية في ذلك العلم البسيط. فيصبح هذا القول وقول صدر المتألهين وما تنبه إليه بعض المتأخرين قولا واحدا على كل، من جملة الإشكالات التي أوردت على المشاعرين هذا هو أن لازم قولهم أن يكون في مرحلة الذات خالد من العلم التفصيلي، لأن المشاعرين قائلون بالعلم الثابت لله تعالى، بالعلم الثابت يقولون أنه عالم بالأشياء قبل إيجادها، قبل مرحلة خلقها وإيجادها الخارجي، قائلون بالعلم الثابت، وهذا العلم تفصيلي وليس بإجمالي، وهذا العلم السابق تفصيلي وليس بإجمالي، الإجمالي علمه بذاته وعلمه بواسطة الصور علم تفصيلي بالعلم السابق علما على جميع الممكنات علما تفصيليا، السابق على جميع الممكنات علما تفصيليا، لكن بواسطة من؟ بواسطة الصور، بالعلم الثابت على الإيجاد، الإيجاد والوجود لا ننسى اختلافهما بالاعتبار غير، فإذا الثابت على الإيجاد يعني على إيجاد الممكنات، على إيجاد الكائنات القرآن من عقولها إلى نثرها إلى مرحلة مادياتها، الثابت علما على الإيجادي أرثوذ علم سابق المنشئ إشارة إلى العلم الفعلي في قبال العلم الإفعالي، المنشئ أو المنشئ أرثوذ المنشئ أو المنشئ، ما الفرق بين المنشئ والمنشئ؟ إذا قلنا المنشئ يعني ما كان سببا منشئا وموجدا له للكائنات، لكن لو قرأنا المنشأ للكائنات قالوا أولى، لأن الصور العلمية الصور المرتسمة ليست منشأ للكائنات، ليست منشئة للكائنات عفوا، ليست منشئة للكائنات، لأن المنشئ الحقيقي هو الله، فهي منشأ يعني منها تنشأ الكائنات، يعني على صدقه في الصور التفصيلية يكون الجريان الفيل واحدة، لأن هنا يرجع هذا العلم التفصيلي إلى العلم بواسطة الصور، فقالوا الأولى أن نقرأ المنشأ له للكائن، لماذا؟ يعني أن الصور هي التي تكون منشأ، لأنه بواسطتها يكون الخلق والإيجاد تفصيليا، يعني على صدق الصور تلك الصور جريان السيد الإلهي، وإذا قرأنا المنشئ له المنشئ إلا بلحظة من التجاوز
يعني أن تلك الصور هي المنشئة لهذا العالم، والإنسان المنشئ هو العالم لا هذا العلم. بل الثابت على الإيجابي المنشئ، هذا العلم الثابت منشئ أو منشئ يعني علم فعلي وليس علما انفعاليا، علم فعلي يعني لم يؤخذ ليس مقصودا من الخارج بل هو سبب للخارج. بل له كلمة له للإيجاد، كلمة له ترجع للإيجاد، والمراد من الإيجاد الموجود عن الكائنات يعني الكائنات. وهو الكلمة وهو بيان للعلم السابق على الإيجاد المنشئ له، وهو أي العلم السابق على الإيجاد المنشئ للكائنات أو المنشئ للكائنات. وهو هذا العلم الصور المرتسمة، هذا العلم هو التفصيلي والصور المرتسمة، وإلا قبل هذه المرحلة علمه بذاته علم إجمالي بالكائنات. وهو الصور يعني هذا العلم الصور المرتسمة الزائدة علمه الزائدة على الذات، الصور المقدمة ليس عيد الذات، والصور المرتسمة التي هي أي هذه الصور التي هي أي هذه الصور علم على رأيهم، علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات علما تفصيليا سابقا على الكائنات حصل بواسطة علمه وإرادته بواسطة من؟ بواسطة هذه الصور المرتسمة. عوارض الذات المقدسة، هذه عوارض الذات لو عبرنا عنها هذه لوازم الأسماء والصفات لكان أولى، لكن هو عبر عنها أنهم يقولون عوارض الذات. عوارض الذات المقدسة، عوارض الذات المقدسة يعني ليست أبتوجه، يعني ليست هذه الصور من حقيقة الله، يعني ليست علما ذاتيا أزليا، بل هي علم من باب الممكنات، يعني علما إمكانيا، وهي تلك الصور الحاصلة كالصور التي تحصل في أذهاننا. لكن أكرر وأقول يجب أن نذل علماء المسلمين المتقدمين، لا غرض لنا بكلماتهم، يجب أن نجل عبارات المسلمين حكماء المسلمين عن مثل من؟ عن مثل هذه العبائر، أن الله معرض للعوارض وأنه له صور ممكنة مرتسمة في ذاته. فإذا لعلهم جاءوا بهذه الكلمات يعني ضربوا مثال بالإنسان تقريبا بالذهن لكي كما ضربوا مثال بمن؟ بالواقع على الجزئي لمن؟ لتقريب العلم الرد الفاعلية بالرضا وأنت هذه الأمور. عوارض الذات المقدسة، ولكنه تعالى عندهم عند المشاعين أي عند المشاعين لصور علمية وهي الصور المقدسة، واقع العبارة هذه فهو أكثر من عبارة الأنسة. فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بواسطة الصور المرتسمة علما تفصيليا، فهو فاعل، هاي خلاصة الكلمة، فالله تعالى فاعل للممكنات بغض النظر عن الصور، للممكنات علما عنائيا بالمعنى الأخر، وهو عالم وفاعل للصور بالرضا. فإذا عند المسائيين هناك علمان، علم للممكنات وهو العلم العلمي، وعلم لنفس الصور المرتسمة وهو علم الرضا وفاعلية الرضا. ولكنه تعالى عند المشارين لصور يعني لنفس الصور لا للعالم الإنساني الخارجي، لصور علمية وهي الصور المرتسمة عوارض الألف للإطلاق، يعني أصبح عوارض وهذه الألف إطلاقية للشعر، فاعل بالرضا فهو فاعل للصور بالرضا، وفاعل لما عدا الصور من الممكنات بمن؟ بالعلم العنائي بالمعنى الآخر. لأن العلم الإلهي بذلك الفعل ما هو الفعل؟ أعني الصور لأن العلم الإلهي بذلك الفعل يفعل الصور فعل من أفعال الله مولونا جعلناها من الممكنات فهي كما وأن جميع الممكنات أفعال الله وكلمات الله كذلك الصور بنفسها فعل من أفعال الله لأن العلم بذلك الفعل عينه
أكثر من ذلك العبارة
أو التي إلى الذهن الإنساني
أنا أعلم الأشياء الخارجية بالعربي بواسطة الصور الذهنية فالأمور الخارجية والحقائق في نفس الأمر معلومة لدي بالعربي تبعاً للصور النفسية لي
فالأشياء الخارجية معلومة عندي بالعلم الحصولي
يعني أن صورها منطبعة الذهن
أما نفس الصور فهي من شأن الناس
فهي مخلوقة للناس معلولة للناس
فعلمي بالصور نفسها لا ما تعلقت بالصور بنفس الصور علم
حضوري وليس حصولي فإذا أنا أعلم الصور بعلم حضوري وأعلم ما كشفته الصور وهي الحقائق الخارجية وواقعية نفس الأمر علم حصولية مثل لك كأن هذه المسألة أرادوا تطبيقها على الحقيقة سبحانه وتعالى
فالله سبحانه وتعالى يعلم الصور علما حضوريا ويعلم الأشياء بتوسط الصور
ويعلم الأشياء بتوسط الصور
أما الصور نفسها هل يعلمها بصور أو يعلمها بما هي أنا أعلم الأشياء بالصور الذهنية أما هل أعلم الصور الذهنية بصور ذهنية
لازم أستفسر
لو كنت أعلم الصور الذهنية بصور ذهنية أخرى
لازم أستفسر فعلمي بالصور الذهنية هو عين علمي فالصور الذهنية هي عين علمي لا أنها متعلقات علمي واضح العبارة فإذا العبارة كلها واضحة كما وأن الصور الذهنية لنا معلومة لنا بأنفسها لا بصور أخرى الصور الذهنية لنا معلومة لنا بأنفسها لا بصور أخرى كذلك الصور المرتسمة في الحق سبحانه وتعالى هي معلومة بنفسها وإلا للذين التسلسل يعني لو كان يعلمها يعني لو لم تكن حاضرة عنده ويعلمها بأنفسها لعلمها بصور مرتسمة أخرى ولو علمها بصور مرتسمة أخرى للذين التسلسل فعينه يعني في عين علمه وهي حاضرة لديه يعلمها بأنفسها لا بصور مرتسمة أخرى واضح العبارة علم بالكائنات لا بها علم بالكائنات بواسطة الصور المرتسمة وإن كان هذا التعبير تجاسر فكأنه يعلم الأشياء بواسطة الصور علما حصوليا ويعلم الصور بأنفسها علما حصوليا فالحاضر لديه هي الصور وهي الحاكية تفصيلا عن الحقائق إن كانت هذه كلماتهم لكن قلنا نستبعد مثل هذه الكلمات لماذا؟ لأنه تعالى لما كان هو المنشئ للصور فهي شأن من شؤونه كيف تكون الذات خالية مما هو شأن من شؤونها في مرحلة الكمال؟ كيف تكون الذات خالية من العلم التفصيلي في مرحلة الكمال والحال أن هذه الأمور وهي الصور لم تكن من الخارج مشترك إنما هي من شأن الناس فإذا تتلقعت إنما هي من شأن الحق سبحانه وتعالى فكيف يتأخر علمه التفصيلي عما هو من شأنه؟ هذا لا يمكن أن ينسب إلى أمثال ابن سينا بل فالفاعل بالرضا لأن العلم بذلك الفعل يعني الصور يعني أن العلم بالصور
عينه عين العلمين لم تكن معلومة بواسطة الصورين وإلا لتسبب. فإذا تلفظ أن الظاهر على قول المكارين عالم بالأسفل أن الله سبحانه وتعالى يعلم الكائنات ما عدا الصور المتصلة علما عنائيا بالمعنى الأخر، ويعلم الصور المتصلة بأنفسها علما بالرضا وفاعلية بالرضا. وعند الإشراقي عند المشائي مكتبة للعلم بالصور ومكتبة للعلم بالكائنات. المكتبة الأولى علم وفاعلية بالرضا، والمكتبة الثانية كانت بالعناية. وعند الإشراقي لكل الإشراقي لم تكن بالصور المتسمة مكتبة، فإذا كان لم يكن بالصور المتسمة فعلمه فعلم الحق سبحانه وتعالى لكل، يعني لكل الموجودات، لكل الموجودات بالرضا. لماذا لكل الموجودات بالرضا؟ لأن الشيء إذا كان حاضرا بنفسه كان معلوما بالرضا، كما وأن الصور لما كانت حاضرة بأنفسها الصور المتسمة كانت معلومة للحق تعالى، حاضرة للحق تعالى فكانت معلومة بالرضا، فهي مع العلم في مرحلة واحدة، مع التحقق في مرتبة واحدة، فالعلم بها وتحققها في مرتبة واحدة. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم تكن لديه صور مقتسمة وإنما العالم بكله حاضر لديه، فيكون العالم بكله وبتمامه معلوما والله فاعلا له بالرضاء جميعا، بالرضاء جميعا. فالعالم جميعا معلوم لله والله سبحانه وتعالى فاعل له بالعلم بالرضا، بفاعلية بالرضا. مثلا أبدا الإشكال الذي توجه على المشاهين هو أنه بناء على الصور المتسمة أن تكون الذات المقدسة في مرحلة ذاتها، في مرحلة علمها الأزلي، خالية عن العلم الشخصي. هذا كان النقد على المشاهين. أما النقد على الإشراقي، أما النقد على الإشراقي، علم الله سبحانه وتعالى بالحقائق تفصيلا في مرحلة وجود الخارج، من الوجود الخارجي للحقائق، فأين علمه في مرحلة ذاته؟ إما مسكوت عنه أو أصبح علما إجماليا. هذا العلم وهو العلم بالكلي تفصيلا وحضور الكائنات بنحو الحضور من الله عند الله لقيوميته تعالى، هذا العلم الفعلي، وليس هذا العلم هو العلم الأزلي الذاتي. وكلامنا أين هو؟ نحن نريد علما تفصيليا بكل الحقائق في مرحلة الذات المقدسة أزلا. هذا الكلام إنما جاء لنا بعلم تفصيلي في مرحلة الفعل والإيجاد وليس في مرحلة الذات. فإذا النقد الذي وجهوه على الإشراقيين أنكم أثبتتم علما تفصيليا لكن في مرحلة الفعل لا في مرحلة الذات. أقرأ العبارة. وعند الإشراقي الله تعالى فاعل للكل لكل الكائنات. هاي كلمة لكل التنوين عوض عن المضاف إليه، لكل التنوين عوض عن المضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ عن كل الكائنات بدون استثناء، بدون تقسيمها إلى قسمين صور مرتفعة وكائنات خارجية. لكل يعني لجميع الكائنات، فالتنوين عوض عن المضاف إليه. وعند الإشراق لكل أي لكل فعل، أي لكل فعل من الموجودات الخارجية بيان لكل فعل، لكل فعل يعني لكل فعل من المراد منه من الموجودات الخارجية. وعند الإشراقي أرضوه لكل درغة، هاي كلمة درغة لأنها كلمة درغة جار مجرور متعلق بالمتقدم. وعندهم أي عند المشاهير لصور عوارضة درغة، وعند الإشراقي لكل بالرضا. فكلمة بالرضا متعلقة بالضفين يعني متعلقات عندهم للمشائين ومتعلقات عند الإشراقيين كما سيأتي أي لكل فعل من الموجودات الخارجية إذ الكل مؤذن لكل بعض الكتب مفصولة هذه الكلمة كأن الألف صايرة وجهة الدور صايرة على الدال لا إذ لكل إذ الكل عفوا إذ الكل عنده إذ الكل يعني إذ كل الكائنات كل الممكنات عنده عند الإفراطي عنده عند الإفراطي هذه 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 يعني شنو يعني أي الموجودات الخارجية إذ الكل إذ كل الموجودات عنده هذه الموجودات الخارجية الموجودات الخارجية لم تقصر عند الإشراقي بمرحلة صور المنتسمين هي من عوارض الذات والوجودات الخارجية الكل عنده هي الموجودات الخارجية بدون تقسيمها إلى مرحلة صور مرتسمة الذات ومرحلة الوجودات الخارجية العلمية الكل عنده هي الموجودات الخارجية إذ الكل عنده عند الإشراقي هذه هذه معنى عن هذه الموجودات الخارجية فالموجودات الخارجية هي المعلومة لله في مرحلة الفعل في مرحلة العلم الفعلي الخارجي علما تفصيليا واحدنا العبارة أو لكل منها بدون أن تمكن من هذا التوجه كما صنع المشاؤون نصنع مع الإشراقيين فنقول فلكل تقسم إلى قسمين هذا التوجه الإشراقيون سلكوا مسلكا في العقول على خلاف المشاؤين المشاؤون قالوا بالعقود الطولية العشرة وكل متقدم علة بإذن الله تعالى للمتأخر فالعقول عندهم طولية محدودة والإشراقيون كما تقدم في العام الماضي العقول عندهم تسير أولا سيرا طوليا بدون تحديد بعشرة ثم تأخذ من بعد مرحلة السير الطولي المرحلة الطولية كل متقدم عند المتأخر ثم تبدأ في من بعد نهاية السلسلة الطولية بمن تبدأ بالعقول العرضية المتكاثرة يعني التي لم يكن بعضها علة لبعض هذه العقول العرضية عبر عنها بالمثل الإفلاطوني وعبر عنها بأرباب الأنواع وعبر عنها بأرباب الأنواع وعبر عنها بتعابير أخرى المثل المعلقات هذه المثل المعلقة أو أرباب الأنواع يدعون في حق هذه الدعوة يقولون كل نوع من الأنواع المادية كالنوع الإنساني كنوع الحجر كنوع البقر كبقية الأنواع الموجودة المادية لكل نوع مادي متعدد متكثر جزئي في عالم المادة لأن المادة مكثرة كما قال هناك نوع منحصر بفرده هناك نوع من العقول العرضية هناك نوع من العقول العرضية ذلك النوع لم تكن له أفراد متعددة وإنما هو فرد واحد ذلك النوع فذلك النوع واسع التحقق بالوسعة العقلية يعني واسع الوجود جميع كمالات أفراده المادية حاضرة عنده عند ذلك النوع هو يربي أفراد نوعه المادي هو يربي أفراد نوعه المادي فلذا قال أرباب الأنواع يعني تلك الأنواع العرضية تلك العقول العرضية المتكافئة هي أرباب مربية بإذن الله تعالى مدبرة بإذن الله تعالى لمن؟ للأفراد المادية الجزئية لأنها جامعة لكل كمالاته طبعا فالله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الحقائق بواسطة أربع الأنواع. فالله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الحقائق بواسطة من؟ بواسطة أربع الأنواع. يقول يمكن أن نقول بهذه المقالة، أقرأ العبارة، أو لكل منها يعني من الموجودات الخارجية المادية والأفراد الجزئية المتعددة في عالم الطبيعة، لكل منها ومن الصور العلمية، يا صور علمية يا صور علمية، هي أرباب الأنواع، هي الأقوال المتدافئة العقلية، هي المثل الإفلاطونية، عبر عنها ما شئت. وهذه لا ننسى، وهذه لا ننسى بعد مرحلة العقول الطولية، هذه بعد مرحلة العقول لجعل لهذه كأنها أنا أتصور، أنا أتصور شيء أن الفكرة سواء من الإشراقيين أو من المشرقين ما أرادوا من هذه الكلمات إلا أنها مجارفة، إلا أنها مجارفة كأم الكتاب، كأم الكتاب وما شاكل هذا التعبير وعالم القضاء والقدر وعالم التبدل. فأتصور أنهم أرادوا أن الله سبحانه وتعالى خلق تلك الصور المجردة قبل خلق الأشياء خارجا، وهي أم الكتاب التي على طبقها يجب ولا يتخلف، وخلق بناء على قول الإشراقيين، وخلق بعد مرحلة العقول الطولية العقول العقلية المتكافئة وهي أرباب الأنوار لكي تكون مدبرة في أمره، فهي تدبر الأمور. أكثر من هذا ما أتصور أنه يمكن أن ينسب إلى إشراقي أو إلى مشاري، فهذا أرجوك، فهذا لن يرجع إلى قصور في العلم وفي أي جانب وجهة إلى غيره، وإنما يرجع إلى قصور في مرحلة تحقق الأشياء، يعني أن الأشياء في مرحلة تحققها تحتاج إلى أسباب وإلى قوانين ثابتة يكون الفيض على طبق تلك القوانين. ولذا ورد عن لسان الأئمة عليه السلام أبى الله أن يجري الأشياء إلا لأسبابها، هذه الأسباب لم تكن أسبابا بواسطتها سبحانه وتعالى لقصور فيه وحاشا أن يتوصل إلى الممكنات، لكن لما كانت الممكنات ذواتها قاصرة عن قبول الفيض أولا وبالذات وتتوقف على مقتضياتها ومعداتها وشرائطها وارتفاع موانعها وحصول ما نحتاجه من كل ما نفرضه، هذه هي الشروط التي عبر عنها، هذه هي مجال الفيض التي عبر عنها، فلا أتصور أكثر من هذا، أي أن مجال الفيض تقتضي هذا. وعن هذا العصر أو لكل منها ومن الصور العلمية، يا صور العلمية القائمة بذواتها، أبصر في هذه العبارة لا توقعنا في المشكلة بالمستقبل، هذه الصور العلمية القائمة بذواتها لا القائمة في الحق كالصور المرتسمة على قول المشاهد، يعني قائمة في الخارج بأنفسها ليست بأعراض، يعني قائمة في الخارج بأنفسها فهي جواهر في الخارج قائمة بأنفسها وليست قائمة بالحق كالصور المرتسمة التي هي قائمة بالحق التي هي قائمة بالحق سبحانه وتعالى. فقائمة بذاتها أو بذواتها ليس المراد استقلالها في التحقق، لا مستقلة في التحقق بإجماع الموحدين ودلالة العاقل على أنه لا قائمة بذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أرادت أن قائمة بذواتها يعني قائمة بذواتها لم تحتاج إلى أن تقوم لغيرها، لا لا أرادت، يعني قائمة في الخارج قياما جوهريا لا عرضيا لا تبعيا، لأن القول في الصور المرتسمة يلزم أن يكون قيامها قياما تبعيا للحق سبحانه وتعالى. وعنكم ومن الصور العلمية القائمة بذواتها لا بالحق سبحانه وتعالى في الصور المرتسمة، يا بل الصور العلمية القائمة بذواتها ما هي؟ أعني المثلة الإفلاطونية، أعني المثلة الإفلاطونية، عبر عنها وقل أعني أربع الأنواع، عبر عنها وقل دعني أرباب الأنوار التي هي تدبر أمر الأنواع والأفراد الكثيرة في المادية.
إذا كانت هذه الصور العلمية قائمة بذاتها في الخارج،
كيف عبروا عنها عوارض؟ في بعض الأحيان المثل الإفلاطونية أيضا يعبر عنها عوارض ممكنة،
ومن هذه ليست بعوارض، هذه أمور قائمة بذاتها،
فكيف عبروا عنها بأنها عوارض؟ جاءت ليدفع سمعتان،
هذا توجه للعبارة. وكونها وكون المثل الإفلاطونية وكونها وكون المثل الإفلاطونية وأرباب الأنواع عوارض،
كيف تكون عوارض؟
الصور المتسمة عوارض أمر معكوس، يعني عوارض على الحق سبحانه وتعالى مع التسامح في التعريف.
أما هذه وهي المثل الإفلاطونية التي هي بعد مرتبة السلسلة الطولية من العقول،
كيف تكون عوارض؟ هذه أمور خارجية لا تكون عوارض. وكونها عوارضا حينئذ يعني بناء على قول الإشراقيين، حينئذ يعني بناء على قول الإشراقيين من أنها ليست كالصور المتسمة، بل هي بعد العقول الطولية،
مشاكلة لقول قصير من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ذاك معتدي، انا المدافع عن نفسي معتدي اخر، انا اريد احقاق الحق، اريد ان اتوصل الى حقي وادفع الظلامه عن نفسي.
قال
في بحوث الادبيات في باب المعاني والبيان وما شاكله، هذه تكون من باب المشاكله، فهنا اعتدوا عليهم من باب المشاكلة للفظ الاعتداء المتقدم، وإن كان الثاني ليس الاعتداء فهنا أيضا يقول من باب المشاكلة مع قول خصمهم، أي مع قول المشائين أولئك حينما عبروا عن الصور المقتسمة بالعوارض، هنا عبر أيضا عن هذه المثل الإفلاطونية بالعوارض مشاكلة لقول خصم المشائين والخصم هو المشائين، لقول خصم الإشراقيين والخصم هو المشائين،
مشاكلة لقول، يعني مع قولها ليست بعوارض، إن سميت عوارض مشاكلة لقول خصمهم، خصم الإشراقيين، وخصم الإشراقيين في المسائل العقلية هم المشاؤون. هذا احتمال لتسمية المثل بالعوارض. الاحتمال الثاني أو تسمية يعني أو سميت هذه المثل عوارض تسمية باسم لازمها، باسم لازمها
يا ابا لازمها، ما هو باسم لازمها؟ لازم هذه الصفة الانتزاعي،
ما هو اللازم الانتزاعي؟ أعني العلم المصري،
هذه هي العلم بالكائنات أم لا؟
هذه يعني المثل الإفلاطونية هي العلم التفصيلي لله سبحانه وتعالى للجزئيات.
فإذا العلم هو شنو؟ هو اللازم، مو لولا؟ فسمي الملزوم وهي المثل باسم العلم تسمية لاسم اللازم باسم ملزومه،
بل
أعني باسم لازمها، فهي لازمة باسم لازمها، يعني لازمها ما هو العلم، هذه ملزومة، فسمية الملزومات وهي المثل الإفلاطونية باسم لازمها أي باسم العلم، لأنها هي السبب لانكشاف الحقائق الخارجية في النهار. بل أو تسمية باسم لازمها، يعني تسمية الشيء باسم لازمه، وهو العلم، لأن هذه المثل علم الله تعالى في الماديات.
لكن لو عبرنا بهذا التعبير لكان أولى، لأن هذه المحور هي مجال الخير لكان أولى. باسم لازمها الانتزاعي، ما هو اللازم الانتزاعي؟ أعني العلم المصدري. العلم المصدري هو العلم بما هو علم. العلم المصدري يعني هو العلم بما هو علم. إذا العلم من العوارض فتكون تسمية المصداق باسم من؟ باسم من؟ باسم مفهومه. وعند الإشراقي لكل، وعند الإشراقي لكل فاعل بالرضا، هاي فاعل بالرضا ترجع للقولين. وعند المس وعندهم أي عند المسائلين لصور العوارض فاعل بالرضا، هاي واحدة. وعند الإشراقي لكل فاعل بالرضا، ففاعل بالرضا رجعت إلى من؟ رجعت إلى المثلاء الإشراقيين والمسائلين معا. ولذا قال هذا أي بالرضا، هذا أي بالرضا، هاي كلمة بالرضا جار ومجرور متعلق بمن؟ متعلق بالظرفين يا ظرف عندهم وعند الإشراقي، متعلق بالظرفين على التنازع. باب التنازع حسنا ما نسينا إن شاء الله، ولو كان كثير من القواعد العربية نسيناها. هذا من باب التنازع، يعني كل من الظرفين يتنازعان بهذا، أنه يرجع إلى هذا ويرجع إلى ذا. زين. ومتكلم، ومتكلم يا متكلم، يقول ما قصدت من المتكلم مطلق المتكلمين، وإنما قصدت كالمعتزلي، كالمعتزلي بداعي متعلق بكلمة قالت، يعني قال بداعي، بداعي جار مجرور متقدم متعلق بمن؟ بكلمة قالت. بداعي متعلق بكلمة قال، أي قال بداع المعتزلي المتكلم. أي داع؟ زيد، زيد قد قال لفعل الله، يعني بداع زائد على العلم والإرادة. ذلك الداعي الذي هو زائد على العلم والإرادة كان منشأ للكائنات، فالله فاعل للكائنات في الخلق. لكن لا ننسى أن هذا الداعي الزائد على ذاته تعالى لم يرجع إلى إيصال نفع لذاته، بل إيصال نفع إلى الكائنات. قد قال لفعل الله حيث أنه، حيث أن فعل الله، حيث أنه، حيث أن فعل الله معلل، معلل بالأغراض، بالأغراض يعني بالغرض والثمرات، لكن بالأغراض والثمرات العائدة إلى الممكنات، إلى الرحمة الإلهية الزائدة على الذات الإلهية، الزائدة على الأغراض، بالأغراض الزائدة تصل الأغراض، الزائدة تصل الأغراض، بالأغراض الزائدة على الذات الإلهية، على رأيه، على رأي من؟ على رأي المتكلم. أبي توجه لكلمة القصد والقصد الثانية، قصدا أي أن الله فاعلا بالقصد والإرادة، هاي كلمة قصدا أي أن الله فاعل بالقصد والإرادة، هاي كلمة قصد الأولية. قصدا أي أن الله فاعل بالقصد والإرادة، قد قصد المتكلم، قد قصد فعل، هاي بعد الثانية، قد قصدها المتكلم. أراد أن يبين هذه الكلمة قصدا قد قصد في معناها، أي هو تعالى عنده عند المتكلم، أي هو تعالى عند المتكلم فاعل بالقصد. واضح العبارة؟ سامع الناقد؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.